بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، لا علم بدون قراءة، ولا قدرة بدون ذكر اسم الله. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والعلم إنما هو العلم الشرعي، وأساس العلم الشرعي إنما هو وحي السماء، ووحي السماء كلمات رب العالمين، وكلمات رب العالمين لا بد أن تقرأ ليتحصل الإنسان على العلم، ولا بد أن يستعين باسم الله ليفهم مراد الله. والله قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه حقيقة عظمى، وهذه قضية محكمة كبرى من محكمات وحي السماء، فلا يمكن أن يكون هناك علم بدون أن تقرأ الوحي، ولا يمكن أن يفتح عليك أمر الوحي بدون أن تكون هناك استعانة بالله الذي أنزل هذا الوحي. فالأمر مرده إلى قلب يستشعر الافتقار إلى الله والحاجة إلى الله، ويستشعر كمال الغنى لله عز وجل، فيمتلئ القلب إدراكا ويقينا وتصديقا بأن الكفاية في الله عز وجل، وأنه لا طريق إلا طريق وحي رب الأرباب جل جلاله، ولا طريق إلا أن الله يهب ويعطي ويمنح ويعلم ويوفق ويسدد. فتجد هذا المؤمن لا يفتر لسانه عن سؤال ربه ودعاء خالقه، يطلب منه أعظم شيء وهو الهدى، والهدى هو ثمرة العلم النافع. ثمرة العلم هي الهدى، هي الهداية، أن يهتدي الإنسان، أن يهتدي الإنسان وفق قانون القرآن، ووفق ميزان القرآن، ووفق معيار القرآن. فإذا ما عرض نفسه على القرآن عرض حاله، وعرض فكره وقلبه، وعرض نفسه، وعرض أعماله على ميزان القرآن، فإن وجدها أنها في دائرة المهتدين فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فالبدار البدار قبل فوات الأوان. فقراءة الوحي أصل، والاستعانة بالله على الفهم أصل، وبهما يتحصل الإنسان على العلم النافع، على العلم النافع. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن سلك هذا الطريق، فها نحن نجلس في بيت من بيوت الله، بل في البيت الأول على ظهر الأرض كلها الذي وضع لعبادة الله عز وجل، نقرأ آيات القرآن سائلين من الله أن يفتح علينا، سائلين من العليم أن يعلمنا، ومن الهادي أن يهدينا، ومن الفتاح أن يفتح علينا. فالآيات التي بين أيدينا وما زال الوقوف معها والحديث عن فتح الله عز وجل للعلماء في مراد الله عز وجل من آياته، فإن هذا عمل عظيم جليل، ومن وفق فيه للصدق مع الله عز وجل فالثمرة عظيمة، لأنه لا عمل أنفع للإنسان من طلب العلم، ولا عمل صالح يقربه الإنسان بين يدي ربه عز وجل أعظم من العلم، ولا يضع في الميزان عملا صالحا أثقل من العلم، ولا يختار لنفسه شيئا ليجني من ورائه أعظم ثمرة أعظم من طريق العلم. والنصوص جاءت تقرر هذه الأمور بكل وضوح، فنجد في القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ونجد في القرآن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذن هذا أمر العلم، فالآيات التي نقف معها إنما هي آيات مباركات تتحدث عن قضية الإنفاق، القضية التي يخرج بها الإنسان من قيد العبودية ومن أسر العبودية. أي عبودية؟ عبودية الذلة والهوان والمهانة، عبودية الشهوات، عبودية الدنيا، عبودية الدرهم والدينار. أن الإنسان يخرج من هذه العبودية المذلة المهينة إلى عبودية يشرف بها ويعز بها ويرتفع قدره بها ويصبح ذا شأن عظيم، ليس في الدنيا فحسب بل في الملكوت الأعلى. فالطريق الذي يرتقي بالإنسان إلى تلك الدرجات ويرفعه تلك المنازل وينزله في تلك الرتب لا شك أنه ينبغي أن يكون محل العناية والانتباه واليقظة وعدم التعامل معه بغفلة. ونبني عرض هذا الأمر أيضا على حقيقة من حقائق الإيمان، وهو أن المؤمن أكبر قضية يقوم عليها إيمانه ما هي؟ أنه يصدق خبر السماء. ما هي أعظم قاعدة يقوم عليها إيمان العبد المؤمن؟ أنه يصدق خبر السماء. وما نال أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدرجة العلية، أنه أعلى هذه الأمة إيمانا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر، نال ذلك بأي شيء؟ بمرتبة الصديقية. عندما جاءت له قريش مستبشرة بأنها ما رأت أحدا ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تصديقا له ويقينية بقوله كما رأوا من الصديق أبي بكر، فعندما جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج وسمع منه هؤلاء الكفار بأنه صلى الله عليه وسلم رحل من مكة إلى بيت المقدس ورجع في نفس الليلة، عقولهم على قدر ضعف ابن آدم ما استوعبت هذا الأمر، وظنوا أنهم الآن وجدوا شيئاً سيصرف من؟ سيصرف أبا بكر عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم الآن عثروا على شيء يوصلهم إلى هذه النتيجة بدون تردد، هكذا زعموا. فجاءوا إلى أبي بكر قالوا يا أبا بكر، أما سمعت ماذا قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قالوا يزعم أنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس في الليل ثم رجع وبات بين أظهرنا، ونحن لكي نذهب إلى الشام نحتاج نضرب آباط الإبل شهر للذهاب وشهر للرجوع، وهذا يقول أنه ذهب ورجع في ليلة، هل بعد ذلك تصدقه؟ ماذا قال؟ قال أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم، إذا كنت تشك فينا نأخذك إلي. قال ما أحتاج أن أذهب إليه وأسأل، إن قال ذلك فقد صدق، إن قال ذلك فقد صدق، فأنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، خبر السماء يأتيه في الغدوة من الليل أو الساعة من الليل، من النهار غدوة من النهار والساعة من الليل، أصدقه في خبر السماء يأتيه من السماء، وأين بيت المقدس عن السماء؟ فسمي صديق الأمة. فقضية الإيمان أعظم ما تقوم على هذا الأصل العظيم، قضية التصديق بخبر السماء. فلذلك قضية الإنفاق أنها تحرر الإنسان من رق العبودية المذلة، عبودية الشهوات، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، تعس، هذه عبودية. الخروج منها بماذا؟ بالإنفاق. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن آتيناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه، ذاك هو العبد الذي لا ينفق، وهذا هو الحر من هذه العبودية المذلة الذي ينفق مما آتاه الله. هذا إخبار وحي الله وإخبار كتاب الحق جل جلاله، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فقضية الإنفاق التي هي بهذه المكانة عند الله عز وجل، ثم أيضا ربطناها كما مر معنا في كل وقفاتنا مع الآيات السابقة، ربطناها أيضا مع أصل آخر عظيم ومع وعي كبير من ما جاء في وحي الله. والقرآن إنما يعيه من أصحاب القلوب الواعية، هم الذين يفهمون كلام الله. فمن هذه القضايا التي الكبرى التي أيضا يربط بها قضية الإنفاق، لكي ندرك دائما دائما نستحضر هذه القضية كلما عرض الإنفاق، أنه مرتبط بماذا؟ بالمال. وأي مكانة للمال في القرآن؟ المال جعله الله عز وجل أحد قوامين بهما تقوم الحياة للناس على ظهر الأرض. يقول القائل: أين هذا في كتاب الله؟ وما هو القوام الثاني للمال؟ فنقول أن الله ما ذكر القيام للناس في القرآن إلا مرتين وفي أمرين. الأمر الأول ما هو؟ المال. أين ذلك في كتاب الله؟ قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الله هو الذي جعل المال قياما لحياة الناس. الله يقول: لا تعطوه للسفهاء ليعبثوا به وقوام حياتكم به. ما هو القوام الثاني؟ القوام الثاني هو هذا البيت العتيق، الكعبة. قال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فبالكعبة قيام ماذا؟ قيام الدين، قيام العبادة، وهذا أحد القوامين. وبالمال قوام استعمار الأرض. فبهذين القوامين تقوم الحياة، وبدونهما لا تقوم الحياة. عبادة الله والرمزية فيها هذا البيت، فلن تقوم الساعة ما دام البيت موجودا، ولن يذهب الإسلام ما دامت الكعبة باقية. فإذا سقط هذا البناء فلا إسلام، ومن ثم لا حياة على ظهر الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. يقول ابن عباس: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. إذن هذا المال وهذه مكانته وهذه منزلته. فإذا عندما تأتي قضية المال وتعرض في القرآن، يا من يقرؤون القرآن اربطوه بهذه الأصول العظمى، وافهموا الآيات التي تتحدث عن المال في هذه المسؤولية في هذه المكانة. يأتي المال، انتبه، لا يكن طريقا لأن تكون عبدا ذليلا عبودية الإهانة والذلة. ويأتي ذكر المال لتستشعر أن له مسؤولية بالبشر كلهم، فلا تكن أحد من يعبث بأمر جعله الله عز وجل قواما لحياة الناس. فهذه معاني عظيمة جليلة من الحقائق القرآنية، وما أعظم حقائق القرآن، لكن من الذي يعيها؟ من الذي يقلبها؟ من الذي يؤمن بها؟ من الذي يتعامل بها؟ من الذي يتحاكم وفقها؟ من الذي يحاكم الناس وينظر إلى الناس وفقها؟ فإذن هذا أصل. رأينا في الآيات السابقة كيف والقرآن ورب العزة والجلال بهذه الطريقة الربانية التي هي المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، كيف تعالج هذه النفس البشرية في قضية الله عز وجل خلق الناس وجعل في غرائزهم حب المال والحرص على جمعه والرغبة في كنزه والخوف من فقده؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لماذا يخلق هذه الخلقة؟ لأن الحكمة من الحياة الابتلاء والامتحان. أنت اخترت يا ابن آدم أن تكون عبوديتك عبودية باختيارك، وما أردت أن تكون كغيرك من الخلائق عبوديتك عبودية قهر، فاقتضت حكمة الله أن تبتلى وأن تمتحن، فخلقت على الخلقة التي تحقق حكمة الابتلاء، فجعل الله عز وجل في غريزتك حب المال وجمعه، وجعل الله في فطرتك في عقلك ما يقابل هذا الأمر ويحدث التوازن. فالأصل في الفطرة أنها سليمة وهذه محلها القلب، والأصل في النفس أنها فيها انحراف، ليكون أول صراع للابتلاء في داخل صدرك بين هذه الغرائز والنفس، إن النفس لأمارة بالسوء، وبين هذه الفطرة السليمة التي جعلها الله في قلبه. ثم ينزل الله عز وجل تشريعه ليؤيد الفطرة، وبهما معالجة نقص النفس. فإن عالجت النفس أصبحت النفس ماذا؟ زكية، قد أفلح من زكاها. إن أهملت النتيجة ما هي؟ ليست بقيت على النقص الذي فيها، بل تنزل أكثر، وقد خاب من دساها. وجعل مخلوقا يكون يؤز النفس أزا، من هو؟ إبليس. فهذه القضية التي يدور عليها عملية الابتلاء. فإذا الإنسان مبتلى، فهذا المال فالإنسان نفسه معلقة به. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس، فالنفس متعلق متعلقة بهذا المال. والله عز وجل ماذا يريد؟ يريدك أن تنفق. فرأينا في هذا المقطع والآيات التي مرت معنا كيف كان التدرج لبناء هذه النفس. ليس بناء من يأتي ليلقي الحكم إقامة حجة وإعذار وانتهى، لا، لأن الله عليم ولأن الله حكيم ولأن الله رحيم، لأنه عليم حكيم رحيم. فلذلك رأينا كيف يأخذ بهذه النفس منذ أن ابتدأت آية الكرسي ليأتي نتيجة لها الآية العظيمة التي هي أعظم آية في القرآن والتي رفعت عند المتدبر فيها العلم بالله عز وجل وأوجدت في قلب هذا المتلقي خشوعا عظيما في وسط قلبه، وأن لفظ الجلالة الله الذي صدرت به آية الكرسي من تدبر كل تلك الجمل العشرة في آية الكرسي تجعل هذا الإنسان بعد ذلك إذا سمع كلمة الله يهتز لها كيان، وأنه سمع اسما لا يمكن أن يسمع اسما أعظم من هذا الاسم، ولا اسما يؤثر على الإنسان بمجرد سماع الاسم أن يدفعه إلى أن ينتبه لما يأتي بعده وأن يتوازن في كل ما يفعل كما يسمع كلمة الله. آية الكرسي أصلت عند العبد المؤمن هذا المعنى، ليأتي بعدها إخبار وإعلام وتنبيه تحذير أن هذا العظيم ولي الذين آمنوا، انتبه أن تؤذي من تولاه العظيم جل جلاله، انتبه أن تسيء إليه، احرص كل الحرص أن تكون من هذه الفئة، لن تكون في مأمن حتى تدخل في هذه الولاية. الله ولي الذين آمنوا، لن تكون في مأمن ولن تكون في مغنم ولن تكون في سعادة حتى تدخل في هذه الولاية. ثم الحذر، كل الحذر أن يتعدى شيء منك على من هو في داخل تلك الولاية. فالله يغار. ثم عندما يكون هذا الإنسان تأصلت عنده هذه الأمور وهيئت نفسه، يأتيه الأمر ليقول له هؤلاء ذو المكانة العالية الرفيعة عند الله الذين هم في هذا الحصن الآمن، لأن الحياة حياة ابتلاء، ولأن الدنيا ليست دار مجازاة، فأراد الله أن يجعل أولياءه ابتلاء لبقية الناس. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، هكذا جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله بعثني وأمرني أن أبلغ قريشا، قال قلت يا ربي إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، يتفكر في قريش وعتاتها في كبراوة ما هم فيه من قسوة وغلظة وما ينظرون إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام التي أوجدت لهم شرفا معينا ومكانا، آتي لأقول لهؤلاء كل هذا الذي تفعلوه باطل؟ قال يأخذوني ماذا يفعلوا؟ يضع رأسي بين حجرين ويضرب أحدهما على الآخر والرأس بينهما حتى يكون كالخبزة. إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. أنت لابد أن تمتحن، تصبر لأن لك مقاما عاليا، هذا طريق الوصول إليه، أن تبتلى فتصبر. وهم كذلك يبتلون بك لأن حكمة الوجود لهم الامتحان. فالامتحان بمن؟ بأولياء الله. فهنا يأتي القرآن، خرج الصحابة مهاجرين من مكة، وخرج من؟ ليس فقط من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام الفقراء، آمن به أشراف، الصديق أبو بكر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، أناس كانت لهم يد طولة في العطاء، لكنهم فروا بدينهم فأصبحوا لا يملكون شيئا. أين أموالهم؟ خلف ظهورهم تركوها، لا قيمة لها إذا جاءت قضية الدين. فهؤلاء الذين بذلوا، إذن أين هم؟ بهذا العمل أدخلوا أنفسهم في ولاية الله. إذن ماذا؟ الله وليهم. فيقول الله لأهل الدار الأنصار: هؤلاء جاءوكم أولياء الله فأنفقوا عليهم. والله يعلم أن النفس البشرية هو خالقها، أنها معلقة بالمال، ويريد لهؤلاء أن يؤدوا هذا الأمر فيكونوا معهم. فلذلك نجد هذه الطريقة الربانية في معالجة النفوس التي أثمرت بعد ذلك صورا مذهلة، ووقفنا مع عدد منها من خلال عرضنا للآيات السابقة. ماذا أكثر من إنسان يستجيب لأمر الله، وأنه يريد أن يكرم أولياء الله، أن يأتي الرجل يقول للرجل الذي ما آمنت معه زوجته، خرج لوحده ترك ماله وزوجته، فيقول له: عندي زوجتين، انظر إلى أيهما تريد فأطلقها ثم تتزوج. وأن يصل بالنفس أن الإنسان يأتي إلى بيته، ليس في البيت طعام إلا لأولاده، هو وزوجته ليس لهم طعام، ثم يطلب منها أن تعلل الأطفال ليناموا، وأن تطفئ السراج ليصبح المكان مظلما، ويجلس هو مع الضيف والطعام قليل، فيأكل الضيف ويظن أن صاحب الدار يأكل معه ولا يأكل شيئا. لأن رسول الله قال: من يستضيف ضيف رسول الله؟ هذه الطريقة الربانية في معالجة النفوس التي ارتقت بأولئك إلى هذا المستوى، تربوا على ماذا؟ على هذا القرآن، ليس غيره، ليس غيره. إذن ما الفرق؟ هم كيف تلقوا القرآن ونحن كيف نتلقى القرآن؟ هذا الفارق. كيف ينبغي أن يتلقى الإنسان هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب، كيف يتعامل مع آياته؟ فرأينا إذن تلك الانتقالات العظيمة الكبيرة، وهذه الطريقة الربانية، والله عز وجل يربينا، والله يعلمنا. فبعد أن كان البدء بالآيات التي تضمنت الإنفاق وأن الله عز وجل أمر بذلك وما تضمن من الحقائق أن المال مال الله وأنت مستخلف فيه، أنت مستخلف، أنت حارس ليس مالك، من وضعك حارسا يقول اعطي اعطي من ماله لا من مالك، فإن منع الحارس أن يعطي من أمر من وضعه حارس أليس كل الناس ينتقص هذا الإنسان وينتقده يقول أنت بأي عقل تفكر؟ فإذا هذه الحقيقة الأولى، أمر أن الله هو الذي أمر أن تعطي من ماله هو، ثم عندما تعطي هو ليس ماله، أيضا تعطي بماذا؟ تعطي بطيب نفس، تعطي بسخاوة نفس، أنت تدفع لإنسان كريم عند الله لأنه مؤمن، فيأتي التحذير مباشرة، احذر من المن، احذر من الأذى، أن تسمعه كلمة تؤذيه، لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم يضرب الأمثال العظيمة التي تجعل الإنسان يستشعر أن الهلاك كله أنه لو أنفق شيء ثم أتبعه بكلمة أذى أو بمنة، ثم ينتقل بعد آيات عرضت في هذا الأدب لينتقل بالنفس ويتدرج بها إلى مرتبة أعلى لكي ترتقي في درجة طيب النفس، وربنا هو الطيب والجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا طيب، والله جل جلاله بهذا التشريع إنما نتيجته أن تصبح نفوسنا طيبة. سلام عليكم طيبتم، فالوصول إلى النفس الطيب. فعندما نهي عن المن والأذى بعد ذلك أيضا انتبه، لا تنفق من السيء، لا تنفق من الحقير من مالك، ويشنع أنك تنطلق إلى مالك لتأخذ منه شيء لتنفق والنية في طريقك تدوك حول ماذا؟ ما هو أقل شيء عندي فأذهب وأخذه لأنفقه، ما هو أحقر شيء عندي الله يريد أن أخرج هذا مال أنا تعبت وجمعته، ويذهب إلى هذا الإنسان بدون أي تعب، ما يربطني به لا نسب ولا قرابة، وأعطيه مالي، أما والله يريد أن أنفق فأعطيه من هذا وأبقي لنفسي لولدي الأطيب. فيأتي التوجيه الواضح، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، احذر، ذاك غالي القدر عند الله، إن أردت أن تكون غالي القدر عند الله فأنفق مما يحب الله، ابحث عن الأمر الذي يرفع مكانتك عند الله، ماذا تريد؟ ماذا تريد أن ينظر الله إليك وأنت على أي تفكير تكون؟ ابحث عن الأدنى في مالك، والفقير قد لا يعلم ماذا تملك أنت، لكن هل الله يعلم ولا ما يعلم؟ فأنت ماذا تريد؟ أن يكون الله عز وجل اطلع عليه من فعلك وأمرك وإرادتك وعزمك؟ هل تحب أن الله اطلع على أنك تتصدق بالخبيث من مالك؟ وبالأدنى من مالك هذا الذي تحب أن الله يطلع عليه منه. كما قلت الفقير قد لا يدري أنك تملك كذا وتملك كذا وتملك كذا، لكن أنت ماذا تريد، ماذا تريد أن يطلع الله عليك من حالك عندما تريد أن تنفق؟ فجاء التوجيه إلى هذا الأمر. ثم ننظر هنا عندما وصل الأمر إلى هذا المستوى بدأ ماذا؟ وصلنا إلى درجة سيكون الصراع فيها مع النفس عظيم، وأنه سينفتح مدخلا على من؟ على خصمك العنيد. من هو؟ الشيطان. فيأتي مباشرة ماذا بعد هذا البيان؟ فيأتي ذكر ماذا؟ ذكر هذا الخصم الشيطان. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. تنبهوا الآن في هذه المرحلة قد تكون النفس تضعف فتكون بوابة لخصمكم أن يدخل من خلالها فيفسد عليكم ذلك العمل. فيأتي التوجيه بذلك. طيب ما الذي سيعين أمام الشيطان هذا الخصم والنفس لتصبح طيبة بذلك؟ فيقول لك دونك أمران. الأمر الأول مقتضاه أن النفس لن تتعامل مع هذه التشريعات بمنتهى القبول والرضا والتسليم إلا عندما تتعامل مع أن خبر السماء صدق. ما هو هذا الأمر؟ ما اسمه؟ إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة ما اسم ذلك؟ اسمه الحكمة. حكمة أن الإنسان يزن الأشياء بوزنها الصحيح السليم فيقول الله عز وجل لك ذاك أمر يملكه من اسمه الحكيم. فالغني يغني والرزاق يرزق والهادي يهدي والعزيز يعز والحكيم يعطي الحكمة من يشاء ويؤتي الحكمة من يشاء. فيخبرك عن هذه الحقيقة، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة. إذن أنت الآن ذاك العلم تحتاج أن يغرس في قلبك وأن يستقر في فؤادك وأن يكون هو ميزانك في التعامل. لكن اعلم وأن هناك خصم ما يريد أن يستقر هذا في قلبك، فاعلم أن معطي هذا ومثبته في قلبك هو الله فاطلبه منه فيغريك بالدعاء والافتقار. ولذلك سبحان الله قضية الافتقار إلى الله قضية أمرها عظيم في الكتاب، تجدها سبحان الله في كل مكان تنادي. لماذا؟ لأن أساس صلاحك أن تستشعر فقرك إلى الله. وليس شيء أعظم في أن ينحرف بالإنسان عندما يفقد معنى الافتقار إلى الله وأن يصيبه الطغيان. ما هو الطغيان؟ يوم أن يشعر أنه مستغن عن ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يوم أن يرى أنه لا حاجة له إلى الله، يرى أن عقله أصبح واعي وأنه يستطيع أن يعرف ما يصلحه. كما يقول من يقول لم نعد صغارا، بل كما يقول لي عن البشرية كلها ويقول أن البشرية لم تعد في مرحلة الطفولة، أنها وصلت بما وصلت إليه من هذا العلم المادي أنها ما عاد تحتاج إلى هذه الكتب. وأي باطل قالوا لكنه الطغيان. فلذلك يقول الله يؤتي الحكمة من يشاء، ترى هو الذي يعطي الحكمة. فإذا علم أن هناك مالك بهذه الحكمة التي جاءت وخطبت بها الآن خطابا بغض النظر عن أنك الآن قبل، لكن خطاب عقلي راقي عالي مقنع لا يمكن أن ترده، يبقى الإنسان طيب كيف أنا أملك هذا الشيء، كيف يصبح في قلبي؟ فيعطيك الله الطريق، يقول لك الله هو الحكيم هو الذي يؤتي الحكمة. إذن كيف أصل إليها؟ قل يا حكيم أعطني، يا عليم أعطني، يا رزاق ارزقني الحكمة، يعطيني هذا الأمر. إذن هذا هو الطريق. ثم ماذا؟ ثم يكتمل البناء، ما زال آداب، لكن عندما وصل، ننظر سبحان الله إلى الحكمة، عندما وصل إلى مستوى في الأوامر أنه الإنسان قد يجد نقطة يعني انفكاك مع التوجيه، فدخل بهاتين الآيتين، فجيء بهاتين الآيتين، الأولى التي فيها تحذير من خصمك، والثانية التي فيها طلب من مالك الحكمة ليصبح هذا الأمر ماذا؟ مستقرا في نفسه. ثم يستمر الالتقاء بهذه النفس التي يريد الله أن تكون نفسا طيبة، نفسا تنفق تعطي، المال في يدها ليس في قلبها. ما تتألم يوم أن تعطي، ليس شيء أسعد عندها من أن يكون عندها المال لتعطي المحتاج الذي يأتي بوجه يعلوه البؤس والحاجة والألم، فينقلب ويعلوه الفرح والسرور أن الدنيا لو أعطيت لها ليس عندها أفرح من أن تكون تسببت في مثل ذلك. الله يريد من عباده، هو الكريم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله كريم يحب الكرماء، إن الله جواد يحب الجودة. فننظر كيف تشريعه الحكيم من تربى عليه أوصله إلى تلك المنزلة وارتقى به إلى تلك الدرجة. فهنا يأتي في أدب راقي لينهي قضية المن والأذى، هذه جهة وإن كان ما سبق، وأيضا لمعنى آخر، الله يربيك أيها العبد المؤمن على أن تكون إنسانا أخرويا لا إنسانا دنيوي. الوحي يربيك على أن تصبح تقتنع بأن حاجتك كلها عند الله ليس عند أحد من خلقه. الوحي يربيك على أنك إن استغنيت بالله فأنت الغني، وإن طلبت العزة في أن تركن إليه فأنت العزيز. يربيك ليصبح هذا العبد ربانيا، ليكون بعد ذلك نظر الإنسان الناس لا يعنيه، ماذا ينظرون، ماذا يقولون، العبرة ماذا؟ ماذا يقول الله، ماذا يقول الله عنك. يربيك لترتقي في هذه الدرجات. ويوم أن يظن الإنسان أن مدحه يرفع الإنسان وذمه يسقط الإنسان، هذا ضعيف. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد فجاء سيده رجل أعرابي، لكنه سيد قوم جهول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: يا محمد، ما تعرفني؟ من أنا؟ قال: لا، ما أعرفك، من أنت؟ فأراد أن يجعل لنفسه مكانا. ما هي المكانة التي أراد أن يجعلها لنفسه؟ قال: أنا مدحي زين وذمي شين، الذي أمدحه يكون هو الأعلى على رؤوس الناس، ومن ذممته يكون قدره عند أقدام الناس. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ذاك هو الله، ذاك هو الله، لست أنت ولا غيره، ذاك هو الله. فالوحي يترقى بالإنسان، يترقى بالإنسان ليكون هذا العبد المؤمن، هذا وصفه، هذا حاله. إن رضي الله عنه ما غره من سخط من الناس، وإن رأى أنه فعل شيئا أغضب الله. والله ما شعر بالأمان لو كل الناس مدحوه لا يزال قلقا خائفا. فهنا الآن القرآن يريد أن ينتقل بهذا الإنسان نحو هذه الدرجات. والإنسان أيضا هنا الآن نأتي من جهة أن المال الإنسان في غريزته يحب جمعه، ومن جهة أخرى الآن هذه العلاجات السابقة عالجت ماذا؟ ألا يمسك فيخرج. طيب، أخرج في مشكلة ثانية، ما هي؟ أن الإنسان في غريزته أنه يحب المدح، يحب الثناء. الآن عالج قضية الإمساك، أعطى، حيدخل في ماذا؟ ابتلاء آخر. ما هو هذا الابتلاء؟ أنه يعطي طلبا لماذا؟ طلبا لمدح الناس. فلان منفق، فلان كريم، فلان يعطي، فلان إن رأيته وهو يعطي لا مثيل له في العطاء، في الكرم، ويريد أن يسمع ذلك، ويريد أن يقال عنه هذا. فيأتي آيات القرآن لتفتح هذا الإشكال، وكيف تعالجه، وكيف تداوي هذه النفس البشرية. يا إخوتي، إذا لم نسلم أنفسنا لمن خلقها ليداويها لنا، هل نحن عقلاء؟ هل نحن حريصين على أنفسنا؟ إذا لم نقبل من خالق النفس الأعلم بها الذي قال معاتبا: أأنتم أعلم أم الله؟ والذي قال معاتبا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله أن إنسان يتعجب من إنسان يعني يرى أن هذا الكتاب ليس فيه علم لنفوس، ويذهب إلى بشر ليظن أن عنده العلم بنفسك التي في صدرك. الذي خلق النفس وخلقك وخلق الكون ما يعلم كيف يعالج نفسه، والمخلوق تسلم له ثم تدعي أنك أنت الذكي وأنت النبي وأنت الأعرف بمصلحة نفسك. ما أعجب ابن آدم، ما أعجب ابن آدم. فلذلك الآن أقول هذه الإشكالية، وهي أن الإنسان يحب المدح. لنرى الآن كيف القرآن يعالج هذه القضية. الأمر الأول: لا تعرض ابتداء، هناك مقدمة، هناك توطئة، هناك تأصيل، هناك بناء يسبق العلاج، بمعنى أنه يهيئ المكان ويعطيك سلاحا تستعين به على معالجة غريزتك، وتستعين به على مدافعة خصمك إذا أراد أن يوسوس. فما هو هذا العلاج وما هو هذا البناء؟ آية واحدة تضمنت معاني عظيمة جليلة في كلمات قليلة، بل محور العلاج في ثلاث كلمات فقط، في ثلاث كلمات، ليبني هذا الأمر العظيم ثلاث كلمات تضمنت معاني ثلاثة كلمات فقط، وقف العلماء معها فأخرجوا لنا والله كنزا عظيما، كل قضية من تحتاج أن لو إنسان يعرضها ويتكلم عنها لوعيها والله لاحتاجت وقتا طويلا، وكل هذا في ثلاث كلمات. ما هي الآية وأين مكمن العلاج؟ قال الله عز وجل، بس نريد أن نتصور ما هي المشكلة. إذن ما هي الآن الإشكالية؟ ليست الآن الإشكالية الأساس الآن مشكلة المن والأذى، وإن كانت القضية ستعالجها، وإنما الإشكالية أن الإنسان بعد أن الآن القرآن روض نفسه وعالج عنده البخل والإمساك، فبدأ يعطي، فبدأت الغريزة تتحرك من جهة أخرى. ما هي؟ جهة حب المدح والثناء، والثناء. وهذه من الأمور المهلكات. فكيف عالجها؟ قلنا قبل أن تعرض القضية هناك مقدمة. قال الله عز وجل، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. هذا هو مكمن العلاج، هذا هو موطن البناء، وما للظالمين من أنصار. كيف هذه الكلمات الثلاث فهمها العلماء على أنها هي البناء وهي العلاج وهي الوقاية وهي المحفز للاستجابة وهي الدافع للرضا وهي لمعالجة الداخل والخارج وهي لجعلك تستحضر أمر القريب والبعيد، الدنيا والآخرة؟ سبحان الله، كل هذه المعاني في هذه الثلاث الكلمات. الجواب نعم، وليس من عند الإنسان، هذا كلام علمائنا نظروا إلى ذلك بوعي، بوعي. ليست أخذ القرآن إنسان يقرأ متى أختم، لكن آية بتدبر خير من قراءة 60 ختمة بغير تدبر. آية يتدبرها الإنسان خير من قراءة 60 ختمة بدون تدبر، هكذا قال علماء. لأن الآية الواحدة يقفون عندها ويتدبرون، وإذا بهم، هذا كلام رب العزة والجلال. يا إخوة، الله قال عن كلامه وكلماته، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك بالصدق والعدل. كل كلمة تعني الشيء الكثير، أن هذا كلام الله. ما أغفل ابن آدم عندما لا يقف مع كلمات القرآن. فهذه الآية العظيمة التي هي قدمت لتكون محل البناء بهذه النفس لترتقي الآن في درجة عالية في درجة الإيمان وما يتبعها في درجة الإحسان، لأن هذه الكلمات الثلاث ستبتدئ معك من درجة الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، تأتيك الرقابة. وهذه المضامين بهذه الكلمات الثلاث. فماذا قال ربنا عز وجل؟ لاحظوا، قال: وما أنفقتم. أما قلت لكم أن الآن المعالجة معالجة إيش؟ ليست الآن معالجة إمساك، وإنما معالجة في ميدان ثاني. فلذلك بماذا ابتدأت؟ قال: وما أنفقتم. خلاص أنت خرجتم من قضية إيش؟ أنه تؤمرون بأن تنفقوا. الآن خرجتم من مرحلة إيش؟ انفقوا في سبيل الله. الآن ها أنتم تنفقوا. فلذلك جاءت البداية بهذا، بمعنى أنك تفهم الآن ليست القضية قضية أمر بالإنفاق، وإنما ها أنت قد أنفقت. وما أنفقتم من نفقة، من نفقة، هذه من التي هنا للتبعير، ما أجمل المعنى المرتبط بها. أول شيء وأعظم شيء أنها تقول الخطاب هذا لمن أنفق الملايين ولمن أنفق الملاليم. كلكم تعالوا واحضروا في هذا الخطاب. هذا المعنى العظيم بماذا؟ بحرف واحد، من، لتدخل من أنفق القناطير المقنطرة ومن أنفق الدرهم الواحد. كل هؤلاء تعالوا، وما أنفقتم من نفقة كثيرة أو قليلة. الجميع مخاطب بهذه الآية، والجميع لا بد أن يدخل هنا وأن يتزكى من خلال هذه الآية. ألست من أخرج المليون أليس هو قد أنفق؟ ومن أخرج الدرهم أليس قد أنفق؟ الجميع أنفق. فكلمة من أدخلت هؤلاء كلهم. ما وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، أيضا هنا سبحان الله، النذر، وإن كان القضية هناك تفصيل يأتي لا أستطيع في درسنا هذا، النذر بأن هذا الإنفاق أيضا هنا إشارة على أن الناس وهم يسيرون في المجتمع في الإنفاق يبقى، لأن المجتمع المسلمين فيه ماذا؟ فيه الظالم لنفسه، وفيه المقتصد، وفيه السابق بالخيرات. الإنفاق بالقليل والكثير قد يكون بسخاء النفس، لكن كل إنسان بحسب ماذا؟ بحسب قدرته. لكن هناك تلميح إلى فئة ما زالت، فالإنفاق ماذا؟ أنها ما زالت تعترك مع نفسها. والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه له أجران، والذي هو ماهر فيه مع الكرام البررة. فيقول هذا الإنفاق أيضا، إذن ما أنفقتم، كأنها أدخلت ماذا؟ الذين الآن طابت نفوسهم فأنفقوا بطيب نفس وقبلوا ذاك التوجيه. ومن أدخلت من أنفق الكثير ومن أدخل القليل. طيب النذر ماذا أدخل لنا؟ أدخل لنا تلك الفئة التي ما زالت تجاهد نفسها ولم تصل إلى درجة الكمال، ومن مجاهدتها لنفسها أنها لكي تتصدق ماذا تفعل؟ وقت النشوة ماذا؟ تأخذ على نفسها النذر أنها تنفق. تريد أن تستوثق لأنها ما زالت لا تأمن إيش؟ لا تأمن هذه النفس، فلذلك تتخذ طريقا لإرغام النفس. ما هو الطريق؟ النذر. لذلك وسلم قال النذر يستخرج من مال البخيل، هو يعني البعد العقلي المعرفي أدرك أن الإنفاق فيه منفعة وأنه ما زال يجاهد نفسه، لكن النفس لم تصل إلى درجة التزكية فتوافق ما في العقل، فهنا يستخدم يعني مرحلة التردد، فيستخدم العقل القوة في ماذا؟ في أن يفرض عليها هذا الأمر عن طريق إيش؟ عن طريق النذر. فأيضا يأتي ذكر النذر هنا، وبمعنى أيضا لذلك يعني عندما نأتي إلى النذر وخلاف العلماء هل هو مستحب أو مكروه، لكنهم يرون أن النذر إذا كان في الطاعة يجب الوفاء، على تفصيل يأتي بإذن الله، لكن لا بد من الوفاء لأن الله عز وجل وصف فئة من عباده مثنيا عليهم بذلك، ويوفون بالنذر. إذن صفة مدح الوفاء بعد أن حصل النذر، لكنه ماذا؟ لكنه ليس الذي يعطي ما يحتاج، أنه يعني يلزم نفسه بالنذر. فنجد سبحان الله إذن جمع ماذا؟ جمع جميع المنفقين الذين أنفقوا بطيب نفس، من أنفق الكثير منهم أو القليل، وأيضا من هو ما زال يجاهد نفسه ويعالجها بالنذر لكي ينفق، فأيضا دخل هنا، وأنه مستوى من مستوى الخير، صح ولا لا؟ الذي بهذه الكيفية ويجاهد نفسه هو في الطريق، ولو كانت درجته في المرتبة أقل من الذي قبله لكنه في الطريق سائر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيقول لهؤلاء كلهم: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذه الكلمات حقيقة للمعاني العظيمة، ونحن في آخر الدرس نبقيها إذا شاء الله إلى درسنا القادم، لأن ما نريد أن نقطع الفوائد التي ذكرها العلماء بمجموعها حول هذه الكلمات الثلاث، لتكون إن شاء الله في درسنا القادم نقف ونرى كيف قدم العلماء تدبرا عظيما في هذه الكلمات، وأعطونا إشراقات عظيمة يتعلم العبد منها، فإذا سمع فإن الله يعلم يعني يكون بعد ذلك شعار أن المنفق شعاره يكفيني أن الله علم، بل ما يريد أن يكدر عليه هذا الشعار أن أحدا علم بصدقته، أن يبقي هذا الشعار يتحلى به ويجد كل الأنس أنه فعلا أنفق وأنه ما علم بذلك إلا الله. متى يصل إلى هذا؟ عندما يستحضر المعاني التي تضمنتها هذه الكلمات الثلاث، تعالج جانب النية وما ارتبط بها في القلب، تعالج جانب الإرادات وما ارتبط بالنفس، تعالج جانب الأخلاق وما وتأثيرها في تحويل الإرادات إلى عمل، تعالج جانب السلوك، تعالج قضايا النظر إلى الآخرين. كل ذلك سنجد أن هذه الكلمات الثلاث عالجته. فنقف عند هذا القدر وعند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته. أسأل الله العظيم جل جلاله أن يفقهنا في كتابه وأن يعلمنا مراده، ونسأله عز وجل أن يجعل حب القرآن إلى قلوبنا أحب إلينا من الماء البارد على شدة الظمأ. نسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا بالقرآن، وأن يملأ نفوسنا لذة وطمأنينة بالقرآن، ونسأله عز وجل أن يجملنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن في هذه الدنيا ومن أهل القرآن في الأخرى. إنه جواد كريم سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.